المصنف رحمه الله: وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو أطعمه الغاصب لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب.
لم يبرأ الغاصب شرط التقاء الساكنين،
لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. قال في الكافي: قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم، قال: كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي، انتهى.
هو يقول سبق المسألة التي مضت، يقول: إذا أطعم الغاصب ما غصبه لغير مالكه أو لمالكه أو لأي شخص آخر ولا يعلم أن هذا المال الذي أكل، ما يعلم أن هذا المال مقصود، يظن أنه والأصل أنه لا يتصرف الإنسان، فالأصل إلا فيما يملك. فالغالب إذا عزم إنسان أو دعي أو أعطي هدية، في غالب ظن أن هذا يعتبر من المال الحلال الذي يكتسبه، لأن هذا الأصل في المسلم، الأصل في المسلم ألا يكتسب إلا من الحلال، لأنه يعلم أن اللحم النابت من الحرام ومن السحت النار أولى به. فيقول هذا الأصل إذا أكل منه الإنسان ما يعلم، ففي هذه الحالة لا شيء عليه، لا من حيث الإثم ولا من حيث التغريم، لا يغرم شيء، لأن ويستقر الغرم على الغاصب فقط، وكذلك الإثم عليه. حتى لو ترتب عليه الشخص الذي أكل يعتبر أكله حرام، يعني في الباطل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يتحمل الإثم كله الغاصب. لكن لو علم الشخص، إذا علم الشخص أن هذا المال مقصود ثم أكله وهو يعلم أنه مقصود، ففي هذه الحالة لا فرق بين، يعني يعتبر هذا أيضا غاصب بالفعل وعليه الإثم، ويستقر الضمان عليه لأن الإتلاف حصل عنده. يعني الإنسان الآن سرق الواحد وأعطاه ياخذ، ويعلم أنه رح يسرق لنا من هذا، وتعالى الذي باشر السرقة في هذه الحالة سارق، فيصدق عليه أنه يقام عليه الحد. ولكن بالنسبة لمن أكل يستقر عليه الإثم ويستقر عليه التغريب، يغرب. فكذلك بالنسبة لمن أكل المال المقصود وهو يعلم أنه مقصود، ففي هذه الحالة يلزمه الإثم وتلزمه الغرامة ويستقر التغريم عليه. أما صاحب العين المقصوبة فله أن يضمن، إذا علم يضمن هذا أو يضمن هذا، لأنه إن ضمن الثاني الذي أكل فقد استقر التضمين عليه، وإن كان ضمن الأول فالأول إذا ضمن لأنه غصب وباشر الغصب له أن يرجع على من أكل. مفهوم هذا؟ طيب. قال: حتى ولو أطعمه الغاصب، يعني أطعمه الغاصب لمالكه فأكل ولم يعلم، مالكه ما يعلم، يعني كان يكون ضافة غصب منه شاة أو مثلا ابن أو شيء من هذا وهو لا يعلم. بعض الناس يكون وسيع الماء، وهذا أخذ من المال ولا يدري، فذبحها وأكل منها المقصود منه، ما يدري. هل معنى أن أكل هذا يبيح أو يحل للغاصب الفعل هذا، أو يحلله من الإثم، أو يحلله حتى من التضمين؟ لا يحلله لا من الإثم ولا من التضمين. قال: لأنه بالغصب أزال سلطانه، لما أخذ أزال سلطان الشخص على هذه العين المطعومة، وبالتقديم إليه لما قدمها ليأكل منه لم يعد إليه ذلك السلطان، بقي على ما هو عليه مسلوبا، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. يعني كون أباح له أن يأكل ليس معنى هذا أنك إذا قدمت لشخص مال غيرك أنك أبحت له، لا، أنت مسؤول عن هذا، أنت تعتبر مسؤول عن هذا. قال في الكافي، وهو للإمام أحمد، هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو من الكتب القيمة التي جمع فيها بين أكثر من روايتين، فمذهب أحمد، والأكثر من روايتين في الغالب تعم أكثر المذاهب الإسلامية الفقهية المعروفة، وفيه أدلة ونصوص كثيرة، ويستشهد به في كتب الحنابلة كثيرة، ويرادفه أحيانا كتاب الكافي، كتاب الكافي لابن عبد البر في فقه المالكية، وهناك كتاب للرافضة وهو كتاب الكافي للكليني، هذا كله كفر وضلال. قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعة، التبعة هنا المشهودية، يعني إيش؟ يعني في واحد مثلا ظلم شخص، وهذا الشخص علم أو لم يعلم أو علم ونسي مثلا، فهو الآن يريد أن يردها إليه لكن بطريقة الصدقة مثلا أو بطريقة الهدية. الإمام أحمد يقول كيف يكون هذا؟ لا يقول، لأنه لا يبرأ إلا إذا أخبره أن هذا ماله رده إليه. فقوم يقول كأن على سبيل الصدقة مثل الغاصب إذا أطعم المقصود منه ولم يعلمه أن هذا ماله الذي، لأنه إذا أعلمه ثم أقره وأكل منه معناه أنه تنازع، لأنه يعني أتلف بنفسه. لكن إذا ترك الأكل وقال مثلا يعتبر الغصب بحاله، يعتبر الغصب بحاله، فيقول هنا ولم يعلم. كيف هذا؟ استنكار من الإمام، هذا استنكار من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يرى أنه هدية، هو يشوف أنه هدية ويقول هذا لك عندي، يعني كيف يجمع بين الأمرين؟ الأصل أن هذا تبع ومسؤولية عليه، المفروض أن يؤديها إليه، وهذا ما في خجل، هذه المسائل لا خجل فيها، لأنها حقوق وعار الدنيا ولا عار الآخرة. يعني بعض الناس طبعا إذا أوصلها إلى أمواله بدون ما يدري، مثلا كان يكون الشخص مثلا عامل عند شخص ثم يعني خانه في شيء ما، فيخشى أنه لو أخبره أن لا عنده شيء وأنه خانه، يخشى مثلا من روتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يريد أن يرد إليه، فأخذ هذا الفلوس المبلغ وحاول عن طريق موظف خاص عنده أو شيء، قال هذا الفلوس كانت لفلان عندي ضعها مع مال، أرجو الله عز وجل أن يبرئ بهذا، أرجو أن يبرأ بهذا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه غير المسألة التي معنا، المسألة التي معنا يجيء بها من أمامه ويقول خذ هذا لك هدية إن كان أو صدقة إن كان فقيرا، وهو حقه في هذا الأصل. هذا الحالة ما ينبغي للإنسان أن يجبر، يقول أنا كان لك عندي حق في كذا وكذا وأنا أرد إليك. غالب الناس وكثير من الناس ربما لا يأخذ ويتنازل عنه، وهذا أولى، لأن كما ذكرت الآن لو حصل يعني تأثر أو تأثر الدنيا أولى من الفضيحة يوم القيامة، لأن يوم القيامة ونضع الموازين القسط، ما في ظلم، وكل يأتي محبوس النفس، حتى إذا كانت من أهل الخير وفيها خير كثير ولأحد عليه مظلمة تحبس في الدين حتى عن النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة، قال الآن بردت عليه جلدته، ما فعلت الدينارا، لما تحملها أبو قتادة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلت الدينارا كلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى قال قضيتها، قال الآن بردت جلدته عليه، بمعنى أنه أصبح يخاب عليه من النعيم الذي كان محبوسا عنه بسبب دين. فكيف إذا كان ظلم؟ الدين أخذه برضا صاحب، فكيف إذا أخذه غصبا وظلما وقهرا؟ يعني ما في مانع أن الإنسان يرد ويقول أنا غصبت أو أنا أخذت أو أنا ظلمت من مالك، استطعت من كذا، وهذا يعني قول هذا تقييما، ولو بالغ داخل القيمة يعطي، لأن الدنيا يعني غير مقصود عليه، لكن الآخرة ما لا شيكات ولا فلوس ولا واسطات، حقوق، وكل يأخذ حق كامل غير منقوص. لو كان قبل أبيه أو قبل أمه أو قبل زوجه، وهذا معنى كما قال ابن مسعود، فإذا نفخ فقرأوا قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني ليس المقصود أنهم لا يعرفون بعض، لا يعرفون، يبصرونه، يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ بدنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يمشي، ويشوفهم ويعرفهم ويبصر، ليش يبصرهم؟ لأن في حقوق بين الأقارب، فهو يعرض عنهم حتى لا يراهم بأن لا يتمسكوا به لكن هيهات. وإنما هنا انقطاع الأنساب، لأن الإنسان لا يعتبر الأبوة ولا البنوة ولا الأخوة ولا الزوجية إذا لحق يغرب. فهمتم هذا؟ فإذا هنا لا مانع أن يكون الإنسان شجاعا عند رد الحقوق ويقول هذا حق يا فلان كان قبلي أو عندي وأنا أعطيك وتسمح لي، هذا هو الأصل.
وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير.
وإن علم الآكل، الآكل هنا مستغرق لكل ما تقدم، هل هنا للعهد، هل للعهد يسمونه العهد، يعني كل من تقدم سواء كان مالكا أو غير مالك، إذا علم أن هذا المال مقصوب وأنه قدم إليه من الغاصب وأكل، في هذه الحالة يستقر الضمان عليه. فإن كان بالنسبة للمالك فهو علم أن هذا ماله ومع هذا أتلفه بأكل، وإذا أتلف ماله بنفسه فلا يضمن الغاصب. نعم يكون آثما بغصبه، يكون آثما بغصبه وتجرؤه على حق أخيه المسلم، ولكن لا يضمن لأنه قال هذا حقه، هذه الشاة أنا أخذتها من مالك وأنا ذبحتها لك، فإذا مد يده وأكل وقال يعني كأنه كالذي تنازل، ففي هذه الحالة أكل ماله ويعني أتلفه بنفسه فلا شيء له، لا يعتبر له شيء من الضمان. وكذلك بالنسبة لغيره الذي هو من الآكلين ممن هو ليس صاحب العين وإنما شخص آخر، فهذا إذا أكل قال له هذا مقصوب أو علم أنه مقصوب وأخذه وأكله فهو يعتبر أحد الغاصبين، بل هو استقرار عليه، لأنه قال أما المالك، هذا التعليل، هذا تعليل تفريع المسائل وتعليل المسائل، لأنه يذكر الحكم ثم يذكر علة المسألة. ليش؟ لماذا؟ قلنا لا ضمان على الغاصب في هذه الحالة، إذا غصب شيئا ثم أعطاه لشخص يأكل وقال هذا ترى المال مقصوب وأخبره وأكله ذاك، استقر الضمان على الآكل. ليش؟ لأن هذا وإن أخذه وظهر صاحبه عليه يأتم من هذا الوجه، لكن لا يستقر الضمان عليه، وإنما يستقر الضمان على من أتله لحصول الإتلاف.
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه لكونه وضع بغير حق، رجع على البائع بجميع ما غرم من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه، وذلك سبب بنائه وغرسه.
يقول من اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها ثم بانت الأرض مستحقة لشخص غير الذي باع، هذا معنى قوله ثم ظهر الشيء مستحقا، يعني أن الشخص الذي تصرف فيه بالبيع ما هو ليست له، طبعا سواء كان يعلم ذلك أو كان يجهل، مثل أحيانا عملية الصكوك التي تخرج، يعني صكوك متعددة أحيانا على الأرض، فهنا يعني عند الضبط وعند التحقيق سيخرج أن واحد منهم صادق واحد كاذب، هذا معنى قولي إذا خرجت الأرض المباعة مستحقة، يعني ليست للشخص الذي باعه وإنما هي لشخص آخر، فعندئذ هذا قام بنى فيها بركة، بنى فيها بيت، غرس فيها نخل مثلا، حفر فيها بير أو أكثر، يقول هذا الشخص عندما صاحب الأرض له أن يطالب بأرضه، فإذا أخذ أرضه كل التبعات وكل المسؤوليات التي تترتب على عملية البيع يضمنها البائع. ليش؟ لأنه غره، هذا التغرير حصل هنا من البائع، فمكنه في الأرض مثلا لأن هذه أرضه وأخرج عليها وثيقة رسمية معينة أو ما يتعارف عليه الناس فيما بينهم، ثم بنى فيها وغرس فيها، فلما انتهى الأمر تبين أن الأرض هذه ما يملكها، ففي هذه الحال قيمة الأرض التي دفعت وما ترتب عليه من غرس، يعني القيمة والأجرة، وكذلك إذا أراد أن يقلع الغرس هذا وله وقلعه يعتبر له أجرة وحمله أيضا له أجرة، كل تبعات ذلك يتحملها البائع لأنه غرر به، لأنه غرر به. هذه المسألة طيب يعني قد تأتي وليس في المسألة قصد، لكن عادة العلماء والفقهاء أنهم يستطردون في بيان بعض المسائل التي تكون لها علاقة في مثل هذا. هذه عادة العلماء والفقهاء الذين فقههم الله عز وجل في الدين، إذا جاءت مسألة معينة يعني وكان للمسألة الأخرى بها علاقة أو قد يخفى حكمها مثلا يبينون الحكم. فهذه من باب الاستطراد للبيان، فاستطردت الوالدة ما فيها قصد. أحيانا قد تخرج الأرض مستخرجة مستحقة من غير قصد، كان يشتري أرض من شخص ثم يظهر أن صاحبها هذا مثلا أو أيضا يعني استحقت عليه وعلى غيره من قبله، والأرض الحقيقية مالكها شخص آخر. ها تكون الصكوك هذه بنيت أو الوثائق الشرعية بنيت على غلط، في هذا الحال ما يسمى غصب هذا، لكنه شبيه به. وليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
المشتري إذا كان يعلم المقصود فعلم من يقصد،
إذا كان المشتري يعلم أنها مغصوبة أو مغصور عليها صاحبها فلا عهدة له إلا القيمة، القيمة ويأخذها من البائع. أما ما عدا ذلك يقول أنا أخبرتك، أنا أخبرتك لا عهدة له.
فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه لأنه فوته عليه، فوجب عليه ضمان، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده.
لأن هنا انتقل إلى شيء آخر وهو شبيه هذا الفصل، عقده لمسائل الإتلاف، سواء كان المتلف إنسان أو سيأتي أيضا بيان الحيوان إذا أتلف، الحيوان إذا أتلف سواء كان أتلف ذلك ليلا أو أتلف بالنهار، وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. فقال ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه، لأن الأصل أن الأموال الحقوق حقوق الغير مبنية على التشاح، يعني الإنسان يشح فيها، هذه حقوق الآدميين، فحقوق الآدميين مبنية على التشاح. ومعنى هذا أن أي نوع من أنواع الإتلاف يعتبر مضمونا. يعني فرضنا إنسان جاء راجع بالسيارة وراء مثلا ما يدري أن خلف طفل أو إنسان ما رآه فصدم و يعني أزهق روحه، في هذه الحال يجب عليه الضمان وتجب عليه الكفارة، يجب عليه الضمان على عاقلته لأنه يعتبر قتل خطأ ما رآه، لكنه مع هذا لا يجوز، لا يذهب هدر مال المسلم ودمه، لا يذهب هدر أبدا إذا سفك بأي نوع من الأنواع، طبعا إذا كان ظلم فواضح، وأما حتى لو كان سهوا، حتى لو أن الإنسان رمى يريد أن يصيب مثلا طائر أمامه ثم طاشت هذه الرصاصة وقتل الإنسان ما رآه، يضمنه وجوبا لأن الأموال يعني مبنية على التشاح، لا يصح فيها إلا إما أن يؤدي الذي مثلا القيمة أو الدية أو يبرأ، وغير ذلك لا يبرأ، تبقى حقوق. هذا معنى قوله ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمن. لكن إذا حصل سهو أو حصل جهل ما الذي يرتفع؟ الإثم، الذي يرتفع الإثم، لأنه ما تعمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالتعمد هو الذي فيه الإثم، أما هذا لا تعمد فيه فيكون فيه الضمان، هذا يكون فيه الضمان. قال لأنه فوته عليه، والأصل أن الإنسان ينتفع بماله بكامل حقوقه، لا يفوتها أحد عليه، ومن فوت عليه شيء بحال من الأحوال يضمن، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه، قياسا على ما لو غصبه فتلف عنده، فقولا واحدا يضمن. ليش؟ لوجود التعدي، لوجود التعدي.
وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون، لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. قال في القواعد وحده لكن للمس...
قال في القواعد ضمن من أكرهه وحده، يعني كأن يقول وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه، المكره لا المباشر، هو المتسبب المكره. نعم.
قال في القواعد: وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره على القتل. بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور، فلهذا شاركه في الضمان. وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني عليهم الضمان كالدية صرح به في التلخيص انتهى.
وإن أكره على الإتلاف، يعني الآن الإتلاف الأول كان بالاختيار، كان بالاختيار سواء يعني سواء كان ذلك عمدا أو سواء أو جهلا، لكن هنا الإكراه على الإتلاف حصل الإكراه فيه انعدام الرضا والاختيار. ووقع خلاف في هذه المسألة، خلاف أصول بين الحنفية والجمهور. فالأحناف يقسمون الإكراه إلى قسمين، يقولون الإكراه يكون ملجئا وغير ملجئ، الإكراه يكون ملجئا وغير ملجئ. ويعرفون الإكراه الملجئ أن يكون المكره في يد المكره كالآلة لا يستطيع أن يتصرف فيه، أن يكون المكره في يد المكره كالآلة يعني يعدم رضاه واختياره كليته. ففي هذه الحالة قالوا لا ضمان على مثل هذا الذي هو أكره إكراها ملجيا. لكن عند الأحناف مع أن الإكراه يكون ملجئا عندهم وغير ملجي، إلا أن في مسألة القتل استثنوا هذا المسألة، فقالوا الآن إذا أكره الإنسان على قتل شخص آخر وهدد بأنه إن لم يقتله قتل، قالوا لم إذا قتله فإنه مباشر ويقتل به نفس المكره. ليش؟ قالوا لأن الاختيار هنا من عدم، الآن بإمكانه هو إن إذا قتل هذا الشخص فقد اختار نفسه، وإن ترك فقد اختار غيره على نفسه. فإذا نوع الاختيار موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. فما دام الاختيار موجود من عدم بالكلية فيلحق عندهم بهذه الصورة بمسألة الإكراه غير الملجئ. أما الجمهور فإنهم يرون الإكراه ما كان فيه ضرر، ما يعود فيه الضرر على الإنسان في بدنه أو في ماله أو في مثلا أهله، فإذا كان بضرر بليغ كقتل أو قطع مثلا أو في ولد كذلك أو في زوجة وما أشبه ذلك، فيرون أنه ما كان فيه إكراه وفيه ضرر بليغ بما لا يتعدى ضرره إلى الغير. ومنها مسألة القتل لأن نص عليها الآن، يعني ما دون القتل أخف حكما، يعني يقول مثلا يعني في أكل مال معين، أو يقول مثلا هذه السيارة تأخذها مثلا وتحرقها أو شيء من هذا حتى يعني يكون هو مباشر للعمل، أو أحرق هذا المكتب ويأمره بالقوة أو تحت تهديد السلاح، فيرى في هذا أن فيه مفسدة ولكن استبقاء لنفسه عند أنها مصلحة أعظم من هذه المفسدة. هذه أوراق أو أشياء تتغير مثلا، لكن هو إذا ذهب يذهب. ففي هذه الحالة يعني، لكن هذه الحالة يعتبر مكره، ومن أكرهه يلزمه الضمان. إن الضمان يكون على من؟ على المكره، يكون على المكره لأنه يعتبر في حكم المتسبب، وذاك وإن كان في حكم المباشر إلا أنه يعني لم يكن راضيا بهذا العمل. لكن في حالة القتل، وزاد بعضهم في حالة الزنا أيضا، قال إذا أكره على الزنا فلا يفعله وإن أدى ذلك إلى قتل، لأنه في الغالب أيضا يتعدى الضرر إلى الغير، يتعدى الضرر إلى الغير، فقالوا هاتان الخصلتان لا يفعلهما الإنسان ولو أدى الأمر إلى أن يقتل، لأنه إن قتل ولم يفعل كان شهيدا. يقول أن هذا عرض مسلم، هذا يعتبر عرض مسلم، فكونه يتركه دفاعا عن عرض أخيه المسلم يعتبر كدفاع عن عرضه، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قال والوجه الثاني عن أحمد أنه يكون عليهم الضمان، يعني على المكره لأنه متسبب وملجئ للشخص، وعلى المكره لأنه باشر. فإذا يقول يستقر الضمان عليهما، لكن النتيجة في أنه لو طالب أحدهما صح مطالبته، لو طالب هذا أو طالب هذا صحت المطالبة، لكن إن طالب مثلا المكره باعتبار أنه باشر فيجوز للمكره أن يرجع بالتبعة على من أكرهه، يجوز له أن يرجع عليه في هذا الحال. ليش؟ لأنه يقول أنا تحت تهديد السلاح فعلت هذا، فأكرهت عليك وإجبرت عليك وفعلته يعني افتداء لنفسي أو لعرضي أو لولدي أو لمالي أو المستن ففعلته، ولكن ولا أضمنه، أضمنه الآن ولكن أرجع بالتبع على من أكرهني. مفهوم هذا؟ هذا هو الصواب في هذا المسألة.
ومن فتح قفصا عن طائر أو حل
مسألة القواعد، قول القواعد هي القواعد من الغجر، قواعد من الغجر وهي مشهورة معروفة يعني، لكن هناك قواعد أخرى يعني في المذاهب الأخرى معروفة مشهورة كالأشباه والنظائر لابن نجيم وللسيوطي أيضا مثله، وكتاب الفروق للقرافي للفقه المالكي. ويظهر أن الفقه المالكي يعني اختص أو برز في مسألة القواعد، لأن يعني قواعد ابن اللحام والفروق للقرافي وغيرها من الكتب الأخرى يعني أبرز من يعني كتب في القواعد الفقهية الفقه المالكي. تلخيص الحبيب للحجر، التلخيص لكن ماذا ذكر هنا؟ لا، هذا التلخيص اللي هنا غير التلخيص الحبيب، هذا التلخيص كتاب حمد، كتاب حمد، وكذلك عمد الأدلة، هذه كلها كتب حمدلية يعني هو ينقل عن الحنابل. أما التلخيص الحبيب فهذا في تخريج أحاديث الرابع الكبير للحجر رحمه الله تعالى.
ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه، لأنه تلف بسبب فعله.
نعم. قال ومن فتح قفصا عن طائر، هذه أيضا تدخل في مسائل الإفلاس. من فتح قفصا عن طائر سواء يعني نثر أو لم ينثر، لأنه سيأتي حكم المنثر إذا جاء الطائر في القفص فنثر ذاك فتح واحد نفطر سيأتي الحكم. لكن الآن لو فتح عن الطائر وذهب فإنه يعتبر من ضمانه، يعتبر من ضمانه لأن حل، وكذلك قوله أو حل قنا، لأن كان العبد العبد أحيانا يربط يربط لأنه يكون أحيانا يهيج أو يشرد يهرب، فيقول إذا حل الكتاب ليهرب فهرب فعندئذ يعتبر هذا من الإدلال، يجب عليه الضمان. أو أسيرا، فإن الأسير يبقى في الأصل إلا إذا كان خلص أسيرا مسلما. أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق الإله، ها يعني اللي كان يربط ففيه مائع فاندفق أو فيه جامد فميعته الشمس واندفق. أيضا النتيجة واحدة، النتيجة تعتبر واحدة، لأنه قال حليته وهو جامد، طيب جت الشمس وميعته أو حرارة الجو فاندفق ما فيه، فيعتبر أيضا هذا من ضمانه، لأن الوكاء الوكاء هو الذي يربط، فإذا حل إذا أصبح كلما خرج من هذا الإناء يعتبر عليه، قال لأنه تلف بسبب فعل.
ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده، لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع واقع في بئر مع حافرها.
كدافع
واقع في بئر مع حافرها،
يعني يقصد بهذا هذه مسألة التي دائما يعبرون عنها للمباشر والمتسبب. فالإنسان إذا حفر يأتي معنى هذا بيانه في أن في قوله صلى الله عليه وسلم، شرح قوله صلى الله عليه وسلم البئر جبار أو البئر جرحها جبار، سيأتي معنى هذا بما إذا كانت البئر في ملكه الخاص ولم يغرر بأحد فسقط فيها هذا، وكذلك من هاجر شخصا ليعمل في البئر وسقطت عليه سيأتي بيان هذا، ولكن ليس مقصوده هذا. مقصوده لو جاء شخص مثلا حفر يعني حفر بئر فيقول في هذا لو بقي الحيوان، فك الحيوان حل كتاب أو مثلا فتح الباب بالنسبة للقفص، فالطائر ما تحفر حتى جاء شخص ولا اقترن، فيقول الذي فتح هذا لا يستقر عليه الضمان لأنه بفعله ما ذهب، ما ذهب بفعله، وإنما ذهب بفعل الثاني، فيقول الثاني هو الذي هو الذي، وإن كان الأول تسبب إلا أن الثاني هو الذي باشر. وشبه هذه المسألة بمسألة من إذا حفر بئرًا هذا يعتبر متسبب، فجاء شخص ودفع آخر في هذه البئر فيكون مباشر، فهنا الضمان على من يستقر؟ على المباشر. هذه المسألة يذكرونها دائما حتى في يعني القوانين وكذا، يعني الفرق بين المباشر وبين المتسبب. لكن التسبب أحيانا قد يكون يعني أيضا من غير شخص مباشر، قد يكون التسبب وحده كافيا في الضمان فيما إذا حفر بئرا في طريق الناس ولم يضع عليها مثلا علامة أو فسقط بها إنسان، فإنه يعتبر في هذه الحالة كالمباشر، يجب عليه الضمان ويستقر عليه. لا، فتح الباب لا يضمن إلا إذا خرج الطائر بفعله، لأن هنا يقول الطائر ما خرج حتى جاء شخص ونفر. لا، هو لو ما جاء أحد ونفر يضمن، لكن هو يقصد في هذا الحالة أنه اجتمع عندنا متسبب ومباشر، متسبب ومباشر. طبعا هذه المسألة هي خلافية بين أهل العلم، هذا المسألة خلافية، منهم من يضمن من الاثنين كالساد، فيقول الضمان يستقر عليهما معا المتسبب والمباشر، ولكن استقرار الضمان على المباشر واضح. أما ذاك ما يخلو من الإثم، هو لا يخلو من الإثم، لكن الاحتمال أنه يخرج بهذا الفعل والاحتمال أن يبقى. أما هذا المباشر الذي جاء ونكفر فعله ما في خلاف. يأتي معنا هذا، سيأتي مفصل إن شاء الله.
ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعة نص عليه، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق. وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه.
يعني يقول الاتلافات هذه الصور موجودة وممكنة، فيقول من أوقف دابة بطريق، وقوله ولو واسعا يعني كأن فيه إشارة إلى الخلاف القوي، هذه لو إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب على أن الطريق إذا كان واسع فما حصل من الدابة لا يعتبر تعديا ولا ضمان على صاحبه، لأن الطريق واسع لكن قالوا إذا كان الإنسان المار من هذا الطريق هذا الدابة هذه فآذته، وكان الطريق واسعا فهذا هدر لا شيء به. لكن المقصود هنا اضطراب أن الدابة أتلفت شيئا لكونها في الطريق، فإن كان ضيق الطريق لا يتسع لها ولغيرها، فمن عادة الدواب أنها يعني ترمح برجلها وأحيانا تنهش بفمها وغير ذلك، فهذا الذي يوقف في طريق المسلمين وتتلف شيئا هو من ضمانه قولا واحد. لكن إذا كان الطريق واسعا فيه خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه لا شيء، لأنه بالإمكان أن يمر من الطريق من غير أن تأتيه هذه الدابة، لأنه يعني خاصة إذا ربطها بإمكان أن يجنب عنها ومشي. والبعض الآخر قال هذا الطريق حق عام لا يجوز للإنسان أن يختص فيه بشيء يدلس، فالدابة كونه يضع سكين، كونه يضع هذا السكين يضعونها الآن بعض أهل البناشر أو المسامير أو الأشياء هذه يضعونها علشان الناس يعني كل شوية يجي بيش. قال أو ترك بها نحو طين أو خشبة أو خشبة، يصح عطفها على نحو، ترك بها نحو طين أو ترك خشبة أو ترك بها نحو طين أو نحو خشبة، فيكون معطوفا إما على المضاف أو المضاف إليه. ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، يعني الإنسان الذي يشتغل في الطريق العام يجب عليه أن يرفع هذه المخلفات، لأن هذه المخلفات سواء كان الطريق واسع أو غير واسع إذا مضى منها إنسان قد يكون خفيفا، قد يكون ضعيف البصر مثلا في القيادة، قد يكون ما أدركها ويظن أن الطريق ما فيها شيء، لأن العادة أن الطرق ما يوضع فيها شيء، ثم بعد ذلك يعني حصل بها كارثة، يحصل بها كارثة، إما يسقط يتعثر فيها، إما يعني السيارة أحيانا يكون أسفل السيارة قريب ينقطع فيها الكارتير مثلا حق الزيت بحجر ما شافه مثلا، هذه كلها يعتبر من ضمان من وضع، من ضمان من وضع. لكن في حالة واحدة لو وضع الناس خشبة أو وضع لهم حجر والأرض فيها ماء يجي مطر فتبتل الأرض فيصبح الناس ما يستطيعون العبور إلا بصعوبة، فوضع الحجر هذا أو وضع الخشبة ليعبر عليها الناس لا يضمن ما تلف بذلك لأنه محسن، لا يضمن ما تلف بهذا لأنه محسن ولم يفعلها من باب أنه يسيء الناس، وإنما فعلها إحسانا، وما على المحسنين من سبيل.
لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم حاجته إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه.
لا من اقتنى كلبا عقورا، مر معنا في مسألة بيع الكلب واتخاذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل كلب بهيم أسود، وأيضا ورد أنه مما إذا مر بين يدي المصلي أنه مما يقطع به تقطع به الصلاة لأنه شيطان والعياذ بالله. قال ومن اقتنى كلبا عقورا، الاقتناء أيضا لا يجوز إلا لما ورد فيه النص استثني، وهو يعني كلب الماشية وكلب الصيد وكلب الغنم، كلب الماشية والزرع وكلب الصيد، وكذلك إذا كان بحاجة إلى حماية المنزل يعني كان يكون في أرض خلاء مثلا لا يحتاج إليه، لكن إذا كان يحتاج إليه يربطه لأنه إنما يحتاج إليه لينبه، ما يحتاج إليه ليأكل الناس، احتمال أن يكون غالبا أن القادم ما هو نص وليس عدوا، وفي هذه الحالة كونه أبيح له الاتخاذ لغرض معين يقتصر على موضع الإباحة، وأما ما عدا ذلك فإنه من اتخذه ينقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، فهذا ولا يعلم مدى ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله نص على الأسود البهيم ما ذكرت لكم أو أسدا، لأن الأصل أن هذه من الأوابد التي اتخاذها يؤدي إلى الضرر بالناس، أو ذئبا أو جارحا، الجارح هنا الطائر، الجارح الطائر مثل الصقر مثلا هذا هو الجارح، وما أقوى والباز وما أشبهها مما تستعمل للصيد والفرائس، فهذه إذا استخدمها ثم غل أو هرطا تأكل الطيور تكون متعودة، لأن الأصل أن الهر في الأصل يعني ما يؤذي المربى المعلق ما يؤذي، وإنما يأكل من خشاش الأرض أو ما يعقال، لكن إذا كانت تأكل الطيور أو تقلب القدور تعودت على سوء يعني مثلا التعدي على الغير، فبهذا إذا قال من اتخذ شيئا من ذلك ثم حصل بسببه إتلاف على غيره فإنه يلزمه الضمان، يلزمه الضمان، لأنه هنا شبه هذه المسألة بمسألة المتسبب والمكره، شببها يعني شبهها بسبب بمسألة المتسبب، فهو بسببه حصل هذا لأنه اتخذ هذه الأشياء التي تؤدي إلى التلف والإتلاف.
لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن لأن الداخل متعد بالدخول.
لا إن دخل دار ربه بلا إذنه، يعني هذا الحارس الذي اتخذه من كلب أو أسد أو جارح أو ما أشبه ذلك لو اتخذ طبعا هذا ليس إباحة للاتخاذ إلا في حال الضرورة، لكن لو اتخذ وحصل بالفعل فيقول إذا أراد الشخص أن يتعدى ويدخل دار الغير بغير إذنه فنهشه فهو هدر، فهو هدر. ليش؟ مع أن حكم هناك بأنه متعد باقتناء، لكن يقول إذا كان هذا يعني كأن مثل سد العدوان على أو الدفاع عن البيت، فإذا كان خارج البيت يضمن، أما إذا كان يدخل إلى البيت ونهشه رد له، لأن ما يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره إلا بالإذن، إذا لم يكن عنده حق في الدخول ما يجوز للدخول إلا بالإذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإذا لا يجوز له أن يدخل حتى يستأذن. فكونه خالف الشرع وحصل عليه ضرر بسبب ذلك الحارس ففي هذه الحالة يعتبر هدرا.
ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره، كما لو باشر إتلافه قال في الكافي وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره.
يعني يقصد بهذا أن هذه أيضا هذه أنواع من الإتلاف، هذه أنواع من الإتلاف. فذكر يعني تأجيج النار هذا معروف في المزارع، معروف في المزارع أن يؤجج فيها النيران أحيانا لحرق بعض الأشياء التي لا يريدونها أن تنبت مرة أخرى، أو أحيانا يكون حرقها يعني كشيء مفيد للأرض نفسه. فيقول إذا أراد أن يحرق لا بد أن يكون ذلك بضوابط. فسر هذا قال إذا لم يكن بتفريط والعادة جارية على أن مثل هذا ما يحصل، ولكن مثلا حصل هذه المرة فتغير الحكم العادي، تغير الحكم العادي، ففي مثل هذه الحالة لم يفرط، لأن المعنى الأساسي من الإعتاب هنا يعني ليس المقصود به ذات الإعتاب وإنما المقصود به معنى آخر. قال وكذا أي والحكم في هذه المسألة كما تقرر في المسألة السابقة. وش ما هو؟ لو سقى أرضه ثم ترك الماء وخرب المزارع اللي بجواره أو فيها زرع ما يتحمل الماء يضمن بهذا الثلاث.
لا إن طرأت ريح فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه.
يعني أن العادة في هذا الزمن أو في هذا الوقت من الساعة هذه للساعة هذه ما فيها ريح عادة كما جرى به، يعني العادة الذي تعرف. فيقول الله عز وجل أجرى هذه الريح في هذا الوقت الذي ما كانت العادة أنها تجرى فيه، يقول هذا ليس له تفريط فيه، ليس له فيه يد، وإنما هو قضاء الله عز وجل وقدره.
ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه.
الاضطجاع في المسجد هذا يعني كان يفعله الصحابة، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه لما خرج فهو خاصما لفاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الخبر فجاء إلى علي وهو مضطجع فأخذ يمسح عنه التراب يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالاضطجاع في هذه الحالة قد يحتاج الإنسان يعني، لكن إذا كان هذا يؤثر على المصلين مثلا، يؤثر على المصلين باعتبار المساجد المتكرر فيها دخول الناس، يتكرر دخول الناس فيها مثلا، فهذا يعني لا مانع يعني إما أن يتخذ ناحية بعيد عما يعني الناس، وكذلك لو أوقف. لكن إذا أبيح له الاعتكاف في المسجد ما ينبغي في هذه الحالة في وقت النوم خاصة عادة أن يوقف، ما ينبغي في وقت النوم المعتاد أن يوقف، لأنه أبيح له شرعا، وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فهو مباح. فالأصل في يعني الاضطجاع في المسجد أنه مباح وأنه جائز. أو في طريق واسع، معناته أن الطريق الضيق لا يجوز له أن يضطجع فيه، يسد أو يضيقه، ويضطر الناس في هذه الحالة إلى أضيق يعني المسافة، ففي هذه الحالة يكون عليهم حرج فيه. فيقول هذا فعل مباح لم يتعدى به لو حصل بسببه اتلاف. كيف؟ يعني جاء إنسان يمشي مثلا وهو كفيف فتعثر في الشخص الذي هو مضطجع فحصل به إتلاف، يعني إما يعني في سقوطه انكسر يد أو شيء أو كذا، فيقول في هذا لا يعتبر هذا لا يعتبر هذا على لا يسمى لا يضمن لا يضمن لأنه فعل ما أبيح له، وذاك هو الذي تسبب أو باش
أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لم يضمن ما تلف به لأنه محسن.
فصل.
ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان لحديث العجماء جرحها جبار متفق عليه يعني هدر.
هذا بيان الآن انتهى تقريبا من يعني مسألة الإتلافات التي تتعلق بفعل الآدمي، ثم أراد أن يبين الإتلافات التي تتعلق بفعل الدواب وطبعا فعل السيارات أو غيرها لأنها تعتبر في معناها تقريبا. ما أربع صوت لأنه إذا لم يفرق لم يضمن، ولهذا شرح هو شرح قال لو هبت يعني ريح على غير عاد أجز في ملكه، والعادة أن هذا الوقت ما تهب في الظهر مثلا ما تهب عادة فيه هواء، فهو أراد أن يعني يحرق أشياء في مزرعته فجاءت الريح على غير العادة المتبعة شالت النار ونقلتها، فيقول هذا لا يضمن. أتلف يا شيخ باشر في الإتلاف، لكن هنا فعل شيئا يعني في غالب الظن ما يحصل بالشيء، ولهذا قال إذا فيه تعدي أو تفريط يلزم، إذا فيه تعدي أو تفريط يلزمه الضمان، لكن ما ليس فيه تعدي ولا تفريط ثم حصل أو نتج عنه شيء، وهذا العبرة فيه بالعرف، العرف يعني العرف والعادة هي التي تقضي بأن هذا يعتبر تعدي أو يعتبر تفريطا، لأنه فعل ما يجوز له فعله، إذا فعل ما يجوز له فعله، ولهذا ذكر في مسألة المسجد لو نام في طرف من المسجد أو يعني في مكان من المسجد يجوز له فعله، فإذا جاء شخص وعذر فيه يكون هذا الذي عذره لا يتحمل ما يتحمل لأنه فعل ما يجوز له فعله. على كل حال الراجع في هذه يعني أن المباشر لا يسبب إذا كان واحد فقط، أما إذا اجتمع ما عدا الإكراه يعني ما عدا الإكراه، فإن الإكراه قد يضمن الأخرى ويرجع على، وكذلك بالنسبة للتسبب والمباشرة الصحيح أن المباشر هو الذي يناط به هو الذي يناط به الضمان، وإذا رأى أن في هذا تغريب منه من المتسبب له أن يقال. لكن لو فرضنا جه عامل يشتغل ها وسقطت البيارة عليه ها لا شيء له إلا أجرته، ليش؟ لأنه يعني ما غره، هو يعرف العمل هذا، هو مع أن قوانين العمل تفرض عليه وهي مخالفة للحديث، هذا الحديث الذي سنشرحه وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فأما البخاري فقد رواه في مواطن متعددة منها الزكاة ومنها الديات وأظن أيضا منها القسم، وأما مسلم فذكره في الحدود. معنى العجماء جبار أو جرحها جبار، العجماء هنا المقصود بها يعني الدابة، المقصود بها الدابة، والمقصود بها أيضا قالوا البهيمة، ومعنى جرحها جبار يعني عقلها، عقلها الذي هو ما تسببه، لأن ما يتسبب به الإنسان فيه عقل، هي عقل، والمقصود بالعقل هنا يعني الدية أو العرش. فقوله لا هدر أو جبار بمعنى هدر يعني منجبر، ليس على صاحبها شيء، وهذا نص عام، ولكن فسرها بعض أهل العلم بما ورد في حديث آخر وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، بعضهم قال إنه مرسل وبعضهم قال إنه متصل، وذكر الاتصال الشيخ ابن حجر وغيره والألباني ذكروا أنه متصل، وذكر الطريقة التي اتصل سيقرأ في مكانه إن شاء الله. لكن يعني لما خرجت ناقة البراء وكانت ضارية فأفسدت بالليل، فأحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تفسده هذه الدواب في النهار فهو هدر لا شيء به، لأن الأصل أن أصحاب المزارع عنده، فإذا وما أهلكته بالليل فيكون مضمونا عليه، ها يكون مضمونا عليه. وهنا موقف ابن حجر لطيف، ذكر في شرح هذا المسألة، شرح الحديث هذا في البدء في الدياد، ذكر قال ولو انعكس حال الناس، فأصبح الناس يعملون بالليل وينامون بالنهار، ها أصبح حراسة المزارع بالليل ها تكون على أهلها، فما تلف بالليل لا يعتبر فيه ضمان، وما تلف بالنهار ووقت نومهم يكون فيه ها فيه الضمان. هذا الفقه، أي هذا الفقه، هذا هو الفقه يعني لو حصل. وذكر في هذه المسألة أن عماد القسم بالنسبة للزوجية الليل، قال فلو كان واحد شغله وعمله بالليل ها يكون الآن عماد القسم هو النهار، هو النهار، فقاسها على هذه المسألة. نعم قوله هنا فإذا يقيد هذا الحديث بالحديث الآخر الذي هو حديث البراء بن عازب، لأنه قال العجماء جرحها جبار، بمعنى ما أتلفته العجماء يعتبر هدر لا شيء. طيب هذا نص عام، وحديث البراء يدل على أن ما يعني أتلفته هذه الدواب، ما أتلفته ليلا وأهلها ليسوا عندها، لأن ضمانة يكون عليهم، لأن الأصل أن يحبسوها، الأصل أن يحبسوها، ولأن أهلها لا يكون عندها بالنسبة للمزارع.
ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها وفمها ووطئ رجلها، لحديث النعمان بن بشير مرفوعا من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدار قطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة مرفوعا الرجل جبار، رواه أبو داود. وخص بالنفع لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطئ لما لا يريد دون النفع.
يقول هذه المسألة إذا كان الإنسان راكب على الدابة فهو الآن يتصرف فيها، يستطيع أن يمنعها، لأن لها في غالب إذا كانت من الأوابد ومن التي يعني يكون فيها جموع يكون لها حكمة ومنها الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هنا تمنع صاحبها من التصرف ومن الكلام أحيانا فيما لا يليق، فهذه تمنع الحكمة، هذه تمنع الدابة اللجاه ومنها اللجاه. فيقول هو إذا كان راكب عليها يستطيع يمنعها لأن لا تؤذي بيد أو برجل مثلا أو تنطح برأس أو ما أشبه ذلك، لأنه كالمتصرف فيها. فيقول يضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، أما إذا كان مثلا ما يقوى عليها، يكون البعير هائج مثلا ولا يستطيع مثلا أن حتى بالزمان ما يقدر يمسكه، في هذه الحالة لا ضمان عليه لأنه خارج عن إرادته، يعني لأن العجماء جبه لأنه تنفلت مثلا.
بالنسبة يعني الحراسة الذي يوضع للتنظيف كذا
يعني أطلقه ما قيد فنهش
يضمن
وإن استأذن الداخل
نهشه تقول أطلق.
أطلق.
أطلق. أطلق. الغالب أنه ينهشه.
لا يعني.
عرض المنزل.
رجل ده يعني قادم على المنزل.
أيوه. إذا نهشه هو قادم على المنزل.
أيوه.
يضمن. لكن لو كان دخل الدار تماما دخل الدار فهذا تبعه.
لا يعني وهو يريد الدخول
نقول لازم الآن أنا دخل قد يأتي ويستاذ ما دام احتمال أنه موجود في هذه الحالة يضمن. لكن لو يعني دخل الدار من غير إذن من غير استئذان جاء طرده حتى دخل ونهشه وهو في المنزل
لا لم يدخل
يضمن. لأن الأصل ما دام يوضع على التنبيه المعلوم المعروف يربط هذا إذا أبحنا استعماله أقول إذا أبيح استعماله لأجل هذا للحاجة قائمة ما هو محتاج لا ما يجوز مثل البيوت اللي متجاورة بعضها ويحمي بعضها بعض كذا
مثل قضية المتسبب
مثلا هذا فتح القفص وهذا نفر لكن لو أن هذا يعني بفرض أن الشخصين مختلفين وما كانوا متفقين على الفعل هذا بس لو افترضنا أن الشخصين مثلا
ما هو الكلام اللي قاله الآن نص عليه ما قال أنهم متفقين أو غير متفقين
بس لو افترضنا أن مثلا الشخصين يعني كانوا ينوون فعل الشيء هذا
يعني على العملية نفسها
أنه
أنا بفتح وتنفر عليهم طبعا
الله
عليك
لا
يضمنهم
جميعا
إلا هو مثلا حتى ما يضمن الفاتح هذا يعتبر لكن يعني أحيانا لولا فعل المنفر ما نفر هذا قصد ترى ها
ولولا فعل الفاتح ما
على كل حال صحيح هذا لكن يعني هو حقيقة واردة موضوع يعني موضوع التضمين على الفاتح وارد لكن الشيخ أنا قصد أن الفعل يعني ينظر إلى فعل الشخص يعني نظر إلى فعل الشخص ذاته بغض النظر عن فعل غيره ترى أن فعل المنفر يعني قد يكون هذا الطير منفر ما لم ينفر إلا بمنفر فيقول التنفير وحده كافي للضمان أما بالنسبة للفاتح يبقى فيه الإثم على الفاتح يبقى عليه الإثم لكن استقرار الضمان على المباشر أما ذاك يعتبر في حكم المتسبب هذا قصد الشيخ
أطلع عنك بالنسبة للدابة عندما تتلف مال الغير وليس يعني يكون عليهم ضمان لأنهم لم يحكم مثلا قيدها
هذا ورد في نص لأن الآن الأموال ما تسيب الأصل أن الأموال ما تسيب يعني هذا ورد في حديث البراء قال يعني أهل الحوائط يحفظونها بالنهار فإذا جاءت الدابة انفلتت على تنفلت عليه فتذهب إنسان مثلا وتطأ وتقتل يعني ليس من ضمانه لأن يعني هذا يعني ليس بفعله هو أما لو كان راكب على الدابة هاي ويعلم أنها تطأ وتنهش ومع هذا لا يمنعها يضمن
إذا فرق
أيوة لكن في هذا الحالة أنه بيده ولا يريد هذا ما هو فعله ولا يشبه فيه لكن ما يجوز اتخاذ الدواب التي يعني في الغالب أنها يعني إذا كانت تتعدى يعني بمجرد ما تحل مثلا يكون تتسبب في الأضرار على الناس يعني في هذا الحالة يعني ينبغي التحفظ منها أو التحفظ من مثل هذه الدواء وهي طبعا ما تكون بكثرة فالغالب أنها إذا روضت وأعطيت يعني حقوقها ما تفعل شيء غالب الدواء يعني الله سبحانه وتعالى مسخرها لكن قد يعني مثلا هيج البعير مثلا قد أحيانا الدابة تؤذى فتتصرف تصرف يعني رد فعل كضرب أو تحميل ثقل أو شيء من هذا تصرف رد فعل هذا قالوا لو حملها ما لا تطيق ثم رجعت عليه فهدأ
طيب لو أن الشخص مثلا يملك الكلب الأسود لحراسة
ما يجوز
نعم فقتلت أنت عمدا يعني تعرف أن للشخص هذا وتعرف أنه لحراسة وقتلت أنت عمدا إيش في هذا
ما هو الضمان ما في ضمان حتى ولو كان ما هو بشمت أيوة ما يضمن
الكلب
كلاب عطل
معك غالية
اشترى
غالية
ان شاء الله بمئتين ألف
لما يوحلين
بثمنة مثلا كلاب الصين ما يباع ولا يشرى مثل العصر
يوحل أين يوحل
أصلا وحلال صح بالنسبة لما يأتيه لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب هذا دليل على أنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه. لكن لو اضطر إليه بحراسة الماشية أو حراسة الزرع ضرورة ولا يدفع أو يبدل له إلا بثمن، ففي هذه الحالة يجوز شراؤه مع أن البائع يأكل.
عبد الله عنك الآن تصل المبالغ يعني في اشتراء إلى 12,000 إلى 15,000
هذا لا يعني
كلاب الصيد تصل إلى 15,000 ما يجوز البيع فيها والشراء غير كلاب الصيد.
ولكن يعلم الإنسان ها يعلم الكلب له أن يأخذ الكلب ويعلمه ها، وإذا ولدت إذا ولدت يوهب منها ما يبيع أقرار الناس لهذا أو وجودة في المجتمع ما يكون دليل على جوازه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الآن الناس ما هو بس كلام سليم، الناس الآن يحمل الكلب معهم في السيارة يقلدون الغربيين يدخل معهم البيت يختلط معهم كلاب.
هذا غالي مرة
هذا كلاب.
هذا المال اللي ذكرته هو وقف الإنسان
لا قبل هذا فيه الإنسان. هذا فيه اختيار
يعني مخير بين
لكن الملجي مسألة الاختيار يعني الرضا الاختيار الداخلي إذا عدم عند الإنسان أن عدم الرضا كلية هذا هو مثال يعني والله أعلم كما قال أن يصبح كالآلة ينفذ ما يشاء هذا بدون أي استطاعة.
مثال اللي هو يسقط الرجل يعني
على رجل آخر
على رجل مكتف فيقتله فهذا يعني الحالة الوحيدة في الكرام. أما يعني الباقي
الملجية للإنع على كل حال لا التخيير على كل حال، لكن لو أنه سيؤذيه إذا كان يؤذيه في بدنه أو في ماله أو يقطع يد أو شيء من هذا في طرف أو في ولده أو في زوجه وقدر أنها في هذه الحالة يعني يفعل هذا ولا يفرع على يعني يفعل ما يفرع عليه لأن فيه مثلا وازن بين المصلحة والنفس في هذه الحالة مش مثلا يفتدي نفسه ويفتدي ماله ويفتدي عرضه هذا
عفو الله عنك. ضمان ضمان المنكر أو مثلا العين التي فيها المنكر هل تضمن في إنكار المنكر
يعني مثل الخمر
مثل الخمر
وآلات الطرب هذا هذه هدر، لكن لا مانع أن المحتسب يعني يؤدب الشخص الذي يعني ما يكون تدخل في هذا مثلا وهو ليس له شرط ليس له إذن ها؟ إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ها؟ قال القرطبي هذا السلطان، فإن لم يستطع فبلسانه قال العلماء، فإن لم يستطع بقلبه قال عمل. هذا الأصل، أصل بالنسبة للشخص أن يقول هذا منكر، يحذر من الشخص الذي هو عنده، وكذلك يناصح ولاة الأمر، وكذلك والي الحسبة، يعني يصير في تعاون، يصير تعاون لو صار تعاون بين الناس يعني يقضي على هذه الأشياء، ويؤيد هذا الشخص إنه هذا صحيح، لكن كونه يجي على محل وكذا يكسر، لا يعني لو أدب إيش حل، وهو مأجور من هذا.